الدرس الثاني في لطائف الكلم في العلم. قال المصنف رحمه الله: من المحبرة إلى المقبرة. عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أي في طلب العلم. هذه مقالة مشهورة وعبارة سائرة، صارت مثلا عند طلاب العلم، وقائلها هو الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي أبو عبد الله، أحد الأئمة الأجلاء. وسبب هذه العبارة ما ذكره عنه في رواية صحيحة، أن ذكره عنه ولده صالح قال: رأى رجل مع أبي محبرة. وقد علمنا ما هي المحبرة. ما هي المحبرة؟ الأداة أو المادة التي يكتب بها. طيب، رأى رجل مع أبي محبرة فقال له: يا أبا عبد الله، أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين، أي في زمانك. فقال: من المحبرة إلى المقبرة، أي لا أزال مستمرا في الطلب، طالبا للعلم، محافظا عليه، إلى أن يتوفاني الله عز وجل. هذه العبارة ناتجة عن أمور. الأمر الأول، حب العلم، حب العلم والحرص الشديد عليه. وقد كان من طريقة السلف من زمن الصحابة ومن بعدهم الحرص على طلب الحديث وطلب العلم. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد علمت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد غيرك لما رأيت من حرصك على الحديث. كان حريصا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، على حفظ أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لا يقول من المحبرة إلى المقبرة إلا من شغف قلبه بالعلم. وبنحو هذه المقالة قال سهل ابن عبد الله التستري قال: حق على المسلم أو على طالب العلم أن يكتب العلم حتى يصب آخر المداد في القبر، حتى يصب، لا يزال يكتب يكتب حتى يصب آخر المداد في القبر، يعني حتى يموت، حتى يموت. هذا حرص عجيب وشغف كبير وحب زائد للعلم الشرعي، علم القرآن والحديث. الأمر الثاني، الرحلة في طلب الحديث وفي طلب العلم. فإنه يقول: من المحبرة إلى المقبرة، لن أترك العلم بل سأرحل إليه، ليس ها هنا بل سأرحل إليه. وإليكم بيانا موجزا لرحلات الإمام أحمد رحمه الله، كما نقل ذلك الشيخ بكر في كتابه المدخل المفصل. رحلات الإمام أحمد كانت على مراحل. الأولى كانت أولى رحلاته في طلب الحديث إلى الكوفة، وكان ذلك سنة 183 من الهجرة. وأجل شيوخه في مدينة الكوفة هو وكيع ابن الجراح، متين في العلم وفي الحفظ، وقوي في المذاكرة والمدارسة. الرحلة الثانية رحل إلى ما هو أبعد عنها من بغداد، لأنه كان ببغداد، وهي البصرة. رحل إلى البصرة، والبصرة كانت دار آبائه وأجداده من بني شيبان. دخلها أول ما دخلها في شهر رجب سنة 186، ثم دخلها سنة 190 من الهجرة، ثم سنة 194 من الهجرة، ثم سنة 200 من الهجرة، ثم رحلة خامسة. فكانت رحلاته إلى البصرة 5 رحلات، التقى فيها بأعلام كبار وحفاظ أثبات، منهم يحيى بن سعيد القطان، ومنهم عبد الرحمن ابن مهدي، وإسماعيل ابن إبراهيم المعروف بابن علية. البلد الآخر أو الرحلة الثالثة رحلة إلى واسط، إلى واسط، وبلدة واسط هي بالعراق، وكان ذلك أثناء سيره إلى مكة لأداء فريضة الحج. وأخذ في هذه الرحلة وفي مقامه بواسط أخذ عن يزيد بن هارون، وكان حافظ الحديث في زمانه ببلده. رحلة أخرى إلى طرسوس، مشى إليها على قدميه عدة فراسخ، مشى إليها على قدميه. رحلة أخرى إلى الحجاز، ورحلته إلى الحجاز كان أغلب توجهه فيها إلى مكة، فأخذ في مكة عن علماء كبار في زمانهم ببلاد الحرمين، أشهرهم سفيان ابن عيينة والإمام الشافعي، أخذ عن هذين. هذه حجة أولى، ثم حجة هي حجة الفريضة، ثم حج 4 تطوعا، كان منها 3 رحلات للحج، كان يمشي على قدميه من بغداد إلى مكة على قدميه، ومرتين راكبا. وكان إذا وصل يذكر أن له عملين: العمل الأول التلقي والأخذ والتزود من علماء مكة وحفاظها ومحدثيها، العمل الثاني هو تحديثه وتعليمه وإفتاؤه، فقد ذكر أنه كان يفتي الناس في الموسم في مسجد الخيف. رحلة أخرى مشى إليها مشيا من بغداد إلى صنعاء، صنعاء اليمن المعروفة، أقام في صنعاء سنتين. وأشهر من أخذ عنه ببلد صنعاء هو عبد الرزاق ابن همام الصنعاني الحميري أبو بكر، وأخذ عن آخر اسمه إبراهيم ابن عقيل، وكان عسرا في الرواية أي إبراهيم. أما الرحلة الأخيرة فهي إلى الشام، وفيها أخذ عن عدد من المحدثين والعلماء الكبار. هذا يدل على ما كان عليه من المداومة والاستمرار على تحصيل العلم من المحبرة إلى المقبرة. أحدنا يعجز عن المشي إلى مسجد تقام فيه حلقات العلم، وبينه وبينها بينه وبين هذه الحلقات أمتار، ويزهد فيها أمتار، وهؤلاء يرحلون بمسافة الفراسخ التي يعجز الشخص عن عدها، يعجز الشخص عن عدها. أحدهم يقول: مشيت على قدمي هاتين 3000 فراسخ، فلما صعب علي العد تركت. وهو يعد كم مضى وهو في رحلته لطلب العلم، ليس إلا طلب العلم. وهذا سعيد ابن المسيب يقول: إني لأرحل في طلب الحديث الواحد شهرا أو شهرين، شهرا أو شهرين. لا، أنت الآن قد سهل لك الأمر، هي لحظات وأنت بين حلقات العلم والتزود. بل ربما لو رحل أحدنا لكانت رحلته يسيرة، سهلت المواصلات. لو أراد أن يلتقي بعالم من علماء المسلمين كانت رحلته إليه قصيرة، قصيرة لسهولة المواصلات، لسهولة المواصلات. فالأمر قد سهل على الناس في هذه الآونة وفي هذا العصر، إلا أن الهمم هبطت، الوسائل تعددت والهمم هبطت. الوسائل كثيرة مسهلة جدا للتلقي وأخذ العلم وطلبه والحرص عليه. ومما يذكر أو الأمر الثالث مما يؤخذ من هذا، طلب الانتفاع، طلب الانتفاع، لأن الشخص لا يدري في أي عبارة يصل إليها فينتفع، أو في أي حديث أو آية يتأملها ويسمع معناها فينتفع. ولذا قيل لابن المبارك: إلى متى تكتب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد، أنا لازلت أحرص على أن آخذ وأستفيد وأتزود إلى أن أجد الكلمة، ولن يجدها إلا إذا وافته المنية، لأنه في كل يوم يزداد خيرا وعلما وحديثا. وهكذا فليكن طالب العلم من المحبرة إلى المقبرة. ولكن عليك يا طالب العلم، وكلنا ذلك الشخص الذي نرجو من الله عز وجل ونسأله أن يوفقنا لمواصلة السير في طريق العلم، ينبغي أن يوطن طالب العلم نفسه على الإخلاص حتى مع المحبرة هذه، مع الأقلام، مع الدفاتر، يوطن نفسه على الإخلاص، فقد يحصل هناك في القلب مرض بسبب النظر إلى الكتب وإلى الدفاتر وإلى الأقلام. نعمة اشكر الله عليها واستمر في هذا الخير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نكتفي بهذا وجزاكم الله خيراً.